نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وشادي عقاد.
صباح الخير. في هذه النشرة: جولات التصعيد متواصلة جنوبا، غارة فجرا على رامي ومسيرات في أجواء القطاع الأوسط، جولات استطلاعية لسفراء الخماسية، المواعيد تبدأ اليوم من عين التيني وبكركي، مجلس الوزراء غدا ورفع الحد الأدنى للأجور على الطاولة، موظفو الإدارة متمسكون بالدوام النصفي، مفاوضات غزة أمام موعد جديد في الدوحة، نتنياهو مصر على اقتحام رفح، اقتحام مستشفى الشفاء فجرا، والمجاعة تتفشى. بوتين في خطاب الفوز: روسيا لن تخضع للترهيب. الجو الماطر يستمر حتى الخميس. أسبوع جديد من التأزم، وبكل أسف في ظل استمرار الأجواء الملبدة، وما ينطبق على الوضع جنوبا ينسحب على الواقع السياسي، حيث الانقسام على حاله بين القوى والأحزاب، والترابط على حاله بين ما يدور في لبنان والمنطقة، وعليه كل الأمور عالقة عند مصير الحرب في غزة، حيث المنح التصعيدي متواصل بعد فشل محاولات الهدنة، وحيث حبل التفاوض طويل كما يبدو ويضج بالمتناقضات. في جديده: إعلان إسرائيل عن التمسك باجتياح رفح وعن إعادة تكليف وفدها المفاوض بالعودة إلى الدوحة. في لبنان يحمل هذا الأسبوع انطلاقة جديدة لجولات سفراء اللجنة الخماسية. هذه الزيارات وضعت في خانة الاستطلاع أو التمهيد لمرحلة الحلول المنشودة ما بعد الحرب، والبداية من الجنوب.
لم تهدأ الجبهة الحدودية الجنوبية، وشهدت ساعات من القصف الهستيري الإسرائيلي استمر حتى فجر اليوم، وإن بصورة متقطعة. تركزت الاعتداءات على قرى عيت الشعب مروحين، السهل بين بلدتي عيترون ومارون الراس، سهل مرجعيون وأطراف لخيام وبلدة كفركلة، كما أغارت طائرات العدو فجرا على بلدة رامية الحدودية. التفاصيل للزميل حسين معنا.
يسود الحذر الشديد هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي منتصف الليل الفائت، والذي استهدف بلدة رامية بغارة جوية شنها الطيران الحربي، مطلقا صاروخين على منزل في محيط مسجد البلدة من دون تسجيل إصابات بشرية. كما مشطت قوات العدو بعد منتصف الليل بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقعها في مستوطنة المطلي، سهل الخيام وتلة الحمامس. ويسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي المسير في أجواء القرى والبلدات الحدودية، لا سيما فوق القطاع الأوسط. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت منازل عدة في بلدات الناقورة وعيطرون ومروحين والخيام وعلم الشعب. ترافق العدوان الجوي هذا مع قصف مدفعي طاول أطرافه محيط راشي الفخار وكفر حمام والخريبي والوزان في القطاع الشرقي. وفي القطاعين الأوسط والغربي طاول القصف المدفعي أطراف دبل وحانين ووادي حامول في فراج الناقورة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، واستهدفت تجمعات لجنود العدو في محيط سكنة ميتات والوزاني وفي محيط موقع حانيتا، وآليات للعدو أثناء دخولها إلى موقع المالكية. كما استهدفت تجهيزات تجسسية في موقع العاصي برشاشات من عيار 14.5 وأصابتها بشكل مباشر. كذلك استهدفت مواقع المطلي والمرج والصماقة بالأسلحة الصاروخية، وحققت في هجماتها إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
نبقى في أخبار الجنوب، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة سقوط 306 شهداء إلى جانب إصابة 820 شخصا بجروح منذ بداية الحرب. وجاء في تقرير نشر أمس أن عدد النازحين عن القرى الحدودية والمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية بات 100,000، كما أفيد بإقفال 6 منشآت ومستشفيات في بنت جبيل ومرجعيون وتعطل الدراسة في 76 مدرسة. إلى ذلك خسر 72% من سكان المناطق الحدودية مورد رزقهم، وبلغ عدد المزارع المتضررة 300 مزرعة، منها مزارع ماشية ودواجن وخلايا لحم نحل. أما عن جديد المواقف والتحليلات الإسرائيلية حول مصير الحرب، تقول معاريف إن إسرائيل تخطط لإنشاء شريط أمني بعمق 15 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية. بدورها نقلت يدعوت أحرونوت عن وزير خارجية إسرائيل القول إن تل أبيب تقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله، ويضيف إن لبنان سيتحمل العواقب. في جديد المواقف الدولية، ما ورد على لسان المستشار الألماني أولاف شولز خلال جولة لقاءات بين تل أبيب والأردن، قال فيها هناك ضرورة للعمل على خفض التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. المسؤول الألماني أضاف يجب أن ينسحب حزب الله من هذه الحدود. وإذ أعلن عن وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل، قال لا يمكن السماح باستمرار تجويع الفلسطينيين في غزة، ولا بد من حماية المدنيين في رفح، ختم المستشار الألماني.
سياسيا، يحمل هذا الأسبوع جولة جديدة لسفراء اللجنة الخماسية، والتي ستشمل رئيسين بري وميقاتي ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب والفعاليات الروحية، وتردد أنهم قرروا توسيع مروحة اتصالاتهم لئلا تبقى محصورة بجهات محددة. ووصفت هذه الجولة بالحراك الاستطلاعي في غياب الخروقات ربطا بالتطورات في المنطقة وبعد مبادرة تكتل الاعتدال الوطني. فماذا يحمل جدول لقاءات الخماسية؟
جدول لقاءات لجنة السفراء سينطلق اليوم من عين التيني باجتماع مع الرئيس نبيه بري، ومن ثم في بكركي مع البطريرك الراعي. وتشير المعلومات إلى أن مواعيد الغد ستشمل الرئيس ميشيل عون، رئيس حزب القوات سمير جعجع، الرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط. وعلى ذمة التسريبات، فإن الزيارات ستعلق غدا لتستأنف بعد عطلة الفصح المجيد، أي في مطلع نيسان المقبل.
في المواقف، جدد البطريرك الماروني الكاردينال الراعي المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال في عظة الأحد كيف يمكن مخالفة الدستور بعدم انتخابه.
كيف يمكن القبول بالمخالفة الكبرى للدستور بعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟ بانتخاب الرئيس تعود الثقة بالبلاد. هل المعطلون وقد باتوا معروفين لا يريدون حقا انتخاب رئيس لأهداف خاصة، أو هل يطيلون زمن الفراغ الرئاسي لغايات أخرى متروك التكهن بشأنها؟
في المواقف أيضا، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجي أمام وفد من نقابة المحررين لا فيتو أمريكيا أو سعوديا على اسمي. السفيرة الأمريكية قالت علنا أنه في حال وصولي سيتعاونون معي. وأضاف فرنجي الجميع يدرك أنه لا رئيس من دون رضا المقاومة، والبعض يقدم أوراق اعتماده من تحت الطاولة. ويتابع فرنجي لم يرشحني أحد، موقف معروف من المقاومة لا يتبدل وفقا للظروف والاستحقاقات، والكل يعلم كان بإمكان الوصول إلى سدة الرئاسة في العام 2016 ولم أقبل، ولست نادما على ذلك، وقلت للرئيس ماكرون سأدخل مع الرئيس عون يدا بيد. فرنجي أكد على التمسك باتفاق الطائف وقال إن أي ثغرات تعالج بالتوافق، آملا في التوصل إلى رؤية وطنية شاملة من ضمنها السياسات الخارجية والدفاعية، العمل على استعادة هيبة الدولة، إصلاح الاقتصاد واحترام القوانين. وشدد فرنجي على رفضه للطروحات التقسيمية ووصفها بالشعبوية، وقال في هذا السياق إن هذا البلد لا يكون إلا واحدا. وعن الرئاسة شدد فرنجي على ضرورة أن يكون المرشح الرئاسي له تاريخ في العمل السياسي والوطني وله مواقف معروفة، داعيا إلى عدم الهبوط في طرح الأسماء فقط بهدف العرقلة. وردا على رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لانتخابه كتيارين مسيحيين، قال فرنجي: المشكلة في أنني موجود، يختلفون على كل الأمور ويتفقون ضدي، والسؤال الأساس هل يخافون من رئيس ينجح؟ وختم فرنجي بالقول إن الرئيس عون وصل بأكثرية نيابية، إلا أنه مارس الحكم 6 سنوات من غير توافق.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وخلال مؤتمر حزبي جدد طلبه للبطريرك الراعي المؤتمن على مجد لبنان أن يجمع القيادات السياسية المسيحية، وقال باسيل: لا يوجد أي سبب كي لا نلتقي. وتوجه إلى هذه القيادات قائلا: الوقت ليس للمزايدات ولا للعدائية التي يظهرها البعض، ما في انتخابات بكرة، وأصلا ما حدا بيقدر يلغي حدا، هيدا وهم، ويلي مفكر حاله من السبعينات للثمانينات وصولا للتسعينات ربح بحذف غيره داخل طائفته ليتذكر ويتعلم أن النتيجة كانت خسارة للمسيحيين وإضعاف من دون ربح له.
كرر طلبي من غبطة البطريرك أنه يجمع القيادات السياسية المسيحية أولا، بناشد القوات والكتائب باسم ألاف الشهداء وعلى رأسهم بشير 10452 كيلومتر مربع، والمرضى وآل فرنجية الكرام، تعالوا نحط سوا خط أحمر عريض تحت الوجود والشراكة المتناصفة، خسارة أو إحباط أو استضعاف أي مجموعة منا هي خسارة لوجودنا، كلنا بحاجة لبعضنا لنبقى.
القوات اللبنانية قالت في بيان إن رهان اللجنة الخماسية يجب أن يكون على الممانعة لإحداث خرق رئاسي، لكون الممانعة هي التي تمعن في تعطيل الانتخابات. وأضاف البيان إن معظم القيادات المارونية على خلافها واختلافها لم تعطل جلسات الانتخاب، وافقت على مفهوم الخيار الثالث، تقاطعت على مرشح ثالث، بينما الذين عطلوا نصاب الجلسات هم الممانعة، وهم الذين يحاولون فرض مرشحهم ويرفضون الخيار الثالث، وهم الذين يتمسكون بمرشح يعجزون عن انتخابه، وهم الذين يرفضون الجلسة المفتوحة بدورات متتالية. وختم بيان القوات إن الممانعة يتحملون مسؤولية الشغور الرئاسي. وزير الصناعة جورج بوشاكيان وفي حديث لصوت كل لبنان قال إن لبنان يمر بمرحلة تحضيرية، وأن الأولوية يجب أن تكون للحوار ومن ثم انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتهرب من مسؤولياتها المالية، بل تدرس الملفات بحذر كي لا تتأثر العملة الوطنية. إلى أين يتجه الحراك السياسي للجنة الخماسية، وماذا عن فرص الخرق؟ قراءة مع سعادة النائبة دكتور قاسم هاشم. صباح الخير.
صباح الخير.
تبدأ لجنة سفراء اللجنة الخماسية جولة جديدة على القوى والقيادات والأحزاب، هل هناك فرص فعلية للنجاح؟
طبعا في أي لحظة ممكن يكون هناك فرصة لإبناء حالة الشعور ووصول إلى انتخابات سياسية، هذا يتوقف على إرادة وقرار القوى السياسية والكتل النيابية. فإذا طبعا توصلت إلى تفاهم ما حول كيفية إخراج البلد من أزمة الاستحقاق وتداعياته، من الممكن أن يحصل ذلك، وما يحصل اليوم من حراك سواء باللجنة الخماسية أو غيره من حراك، حتى تحرك
تكتل الاعتدال
طبعا إنما يساهم بشكل أو بآخر بإمكانية تقريب وجهات النظر وتفعيل هذا الحراك باتجاه حوار ما أو نقاش أو تشاور، سمي ما شئت، لأن البعض للأسف لا يستصيغ مصطلح.
هناك مقدمات يعني طبعا. هل من تبدل في المواقف يعني يؤدي إلى نوع من التفاؤل، أم إنها لازالت في إطار يعني الحث والتحريض على التشاور؟
يعني اليوم طبعا واضح من خلال الجولة الأولى للجنة الخماسية وما بحثته مع دولة الرئيس نبيه بري، كان طبعا ينطلق من نقطة أساسية وهي الضرورة، ضرورة التواصل والتشاور بين القوى اللبنانية. وأعتقد كان لهم طبعا اتصالات حتى مع تكتل الاعتدال في الفترة الماضية، وشجعت اللجنة الخماسية هذا الحراك كما شجعه دولة الرئيس نبيه بري، ودفع بالاتجاه الإيجابي نحو ضرورة طبعا استكمال هذه الخطوات. ولكن للأسف البعض يريد أن هذا النقاش بالشكل فقط لا غير، إنما إن لم نتوصل إلى طبعا وضع نقاط متقاربة ومساحة مشتركة بين الجميع، فكيف يكون؟ نحن ذهبنا إلى 12 جلسة ولم نستطع الوصول إلى انتخابات
رئاسية. دكتور قاسم، هناك حديث من قبل تكتل الاعتدال عن ليونة في موقف الرئيس بري، أين تصب هذه الليونة؟ في مبدأ التحاور أم على صلة بالأسماء المرشحة والحديث عن مرشح ثالث؟
لم يصل الأمر إلى التفاصيل الدقيقة، لأن المطلوب الأول أن يتم هذا التلاقي دون شروط، وعندما يكون الجميع على مسافة واحدة من آرائهم، بمعنى أن لا يفرض أحد شروطه، طاولة البحث هي التي ستحدد المخارج النهائية وكيفية التوصل إلى هذا التفاهم، سواء بمواصفات أو معايير، وقد تنطبق على أكثر من شخصية وليس بالضرورة أن
وهل يمكن أن
واحد
وكم ممكن أن نصل إلى
خلال المعايير،
هل يمكن أن نصل إلى خرق رئاسي قبل انتهاء الحرب في غزة أو وقف إطلاق النار في غزة؟
طبعا من الممكن، ويجب أن يكون ما يجري اليوم واستمرار حرب الإبادة في غزة واستمرار العدوان على لبنان من خلال ما يتعرض له الجنوب هو حافز للجميع من أجل تفعيل المؤسسات وأن تكون حاضرة في ظل التطورات والتحديات وما يجري اليوم في المنطقة. هذا أمر طبيعي، هذا ما قاله دولة الرئيس نبيه بري مرارا وتكرارا، وشجع الجميع على ضرورة تلقف الفرصة في ظل ما يجري اليوم، لضرورة أن يكون لدينا رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد في كل الظروف وكل الأحوال.
النائب قاسم هاشم، شكرا لك.
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 10 من قبل ظهر الغد في السراي الكبير لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وقضايا مالية عالقة من جلسات سابقة، منها دولار المصارف في السحوبات في ضوء التباين مع حاكم المصرف بالإنابة، إلى جانب خطة الحكومة للمصارف بعد البلبلة التي سجلت حولها وفي آخرها خطة لدمج المصارف. فماذا قيل قبل الجلسة؟
عشية الجلسة أعلن تجمع موظفي الإدارة أنه مدد تعليق الإضراب ودعا الوزراء إلى إصدار قرار المثابرة وفقا لشروط الحضور مع تمسك موظفي الإدارة بعدم تجاوز الدوام النصفي عوضا من مطالبة الحكومة بدوام كامل حتى الساعة 3 من بعد الظهر. إلى ذلك، وفي الشق المرتبط بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفيما تجتمع لجنة المؤشر غدا، دعا رئيس الاتحاد العمري العام إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتقاعدين الذين ليس لديهم معاشات تقاعد في المصالح المستقلة كالسائقين والأساتذة في القطاع الخاص، مطالبا بإيجاد صيغة لخفض متوجبات الضمان. عن خطة المصارف والشائعات حول مشروع لدمجها تحدث عبر صوت كل لبنان هذا الصباح الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل، نستمع إليه.
إذا كنت عم تحكي عن قائمة بعض المصارف يلي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هيدي شائعات تظهر من الوقت إلى الآخر وما في شيء من الصحة، لسبب بسيط أنه في مشروع قانون قدمته رئاسة مجلس الوزراء إلى الحكومة إلى الوزراء مجتمعين عن إعادة هيكلة المصارف وتحديد مصير الودائع، وقدم بعض الوزراء رأي خطيا عن هذه الخطة وآخرون شفهيا، وبانتظار أنه يدعي رئيس مجلس الوزراء الحكومة للاجتماع للبحث في هذه الخطة بغض النظر عن مضمونها. فلا يمكن أن يكون هناك خطة بديلة أو رديفة عن بعض المصارف بالتحديد كما أشيع وانتشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، في ظل مأزق القائم وتحديدا على مستوى الثقة بالمصارف، هل عملية الدمج هي أحد المخارج لخطط الحلول؟
المخرج والحل هو استعادة الثقة ليس فقط بالقطاع المصرفي بل بالنظام ككل، يعني جذور الأزمة هي سوء استخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام يلي أدوا إلى أزمة ثقة نتج عنها أزمة سيولة بالاقتصاد اللبناني ومن ضمنهم بالقطاع المصرفي، ولم تزل أزمة السيولة موجودة. الهدف يجب أن يكون استعادة الثقة لإعادة تدفق رؤوس الأموال وبالتحديد إلى القطاع المالي والمصرفي اللبناني لتكوين سيولة كافية لا يقدر يكون في جواب على 3 أسئلة المودع لم يحصل عليها لغاية اليوم. ما هو مصير ودائع المودعين؟ بأي طريقة بدون يستردوها وبأي مهلة زمنية بدون يقدروا يستخدموها؟ المشروع الحكومي الحالي لا يجيب على هذه الأسئلة بطريقة مقنعة، بالعكس في تنصل كامل للسلطة الحاكمة من مسؤولياتها، وفي تحديد فقط ضمان 100,000 دولار لما يسمى بالمودعين المؤهلين و 36,000 دولار على فترة 15 سنة لما يسمى بالمودعين الغير مؤهلين. طيب كيف ترجع الثقة؟ المسؤولية على الجميع، على السلطة، على مصرف لبنان وعلى المصارف. الجهات الثلاثة هي مسؤولة عن إيجاد حل يرضي المودعين ويعيد الثقة إلى الاقتصاد ككل وليس فقط إلى القطاع المصرفي. اليوم المصارف في حالة وجود طرق للاستمرارية في ظل شح السيولة وعدم استطاعتها التسليف وعدم استطاعتها تلبية حاجات المودعين إلا من خلال التعميم التي تصدر عن مصرف لبنان، وهذا يعني لم يعد مقبولا بعد 4.5 سنوات من اندلاع الأزمة. مهما تم إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر لن تعود الثقة، يعني هي ليست مسائل تقنية، هي مسألة نظامية.
في المواقف سجال بين عدد من نواب بيروت والجماعة الإسلامية على خلفية مواقف الأمين العام للجماعة الشيخ عمر حيمور، الذي وصف النواب الذين اعترضوا على ظهور المسلح للجماعة في بيروت بأنهم نواب الغفلة. النائب إبراهيم منيمني قال: انتقدنا مشهد العرضات المسلحة للجماعة الإسلامية في العاصمة بيروت من موقعنا النيابي وبلغة ممثلي الشعب ومصالحهم وأمنهم، فردوا علينا في شهر رمضان المبارك بلغة السباب والشتائم التي تعبر عن الناطق بها وعن إفلاسه السياسي، لغة أقل ما يقال فيها إنها لغة السفهاء. كما كتب النائب وضاح الصادق: الحملة التخوينية التي تعرضت لها مع زملائي ممثلي العاصمة وتحديدا النائبين إبراهيم منيمني وفؤاد مخزومي مرفوضة بالكامل، وواجب على دار الفتوى اليوم ضبط المنابر والخطابات التي تتخطى كل الحدود الدينية والأخلاقية.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأمريكية اعتقلت في 9 آذار الجاري شابا وصفته بالمهاجر اللبناني أوقف وهو يتسلل عبر الحدود الأمريكية، وقال إنه تلقى تدريبا لدى حزب الله وأنه يأمل في صنع قنبلة، وكان ينوي التوجه إلى نيويورك ويدعى باسل عبادي كما أوردت الصحيفة الأمريكية.
عادت ملكة جمال لبنان ياسمين زيتون التي فازت بلقب ملكة جمال آسيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم أمس إلى بيروت، وكان في استقبالها على أرض المطار وزير السياحة وليد نصار وحشد كبير من الإعلاميين والأهل والأصدقاء.
إلى غزة، حيث أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية فجر اليوم إلى تسجيل اشتباكات عنيفة في محيط مجمع الشفاء الطبي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ ما أسماه عملية دقيقة بعد معلومات عن استخدامه من قبل حماس، في حين قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاعتداءات الإسرائيلية توسعت في غزة وأن القصف شمل رفح ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 شخصا. كما شن جيش الاحتلال حملات اعتقال شمال مدينة القدس وفي الضفة الغربية. وليس بعيدا من أجواء الحرب، قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنه اعترض صاروخا جويا من البحر الأحمر باتجاه مدينة إيلات. على وقع السخونة، ماذا عن جديد المفاوضات؟
كشف عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد للعربية أن الحركة قدمت اقتراحا منطقيا للوسطاء بشأن صفقة التبادل، وإن من الشروط وقف نار دائم في غزة بالإضافة إلى انسحاب كامل لإسرائيل، وإن الكرة الآن في ملعب إسرائيل بشأن المفاوضات. وفي تل أبيب، جدد مجلس الحرب الإسرائيلي تفويض الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة لإجراء مفاوضات جديدة. تزامنا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا تصميمه على اجتياح رفح، ورفض نتنياهو الضغوط الدولية بالقول في مستهل اجتماع حكومي إنه لن يمنعه أي ضغط دولي من تحقيق كل أهداف حربه، وأضاف: سنتحرك في رفح، سيستغرق الأمر 4 أسابيع وسيحدث.
في الأردن، قال الملك عبدالله الثاني لدى استقباله المستشار الألماني في مدينة العقبة: هناك ضرورة لتحرك المجتمع الدولي من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب دعا رئيس وزراء إسرائيل إلى إنهاء الحرب سريعا في غزة. ومن القاهرة، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة تجنب أي عملية عسكرية في رفح، وقالت إن غزة تواجه مجاعة وأوروبا لا يمكن أن تقبل بذلك. إنسانيا أيضا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 13,000 طفل قتلوا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وقالت إن العديد من هؤلاء يعانون حاليا من سوء التغذية، وليس لدى أطفال غزة الطاقة حتى للبكاء. بدوره، نشد مدير منظمة الصحة العالمية إسرائيل لعدم اجتياح رفح، محذرا من كارثة إنسانية.
في الأردن نفذت الطائرات الحربية سلسلة غارات على مقربة من معبر نصيب الحدودي مع سوريا في حادث مكرر لاستهداف شبكات التهريب في منطقة بريف درعا الشرقي في سوريا.
إلى موسكو، حيث أعلنت نتائج الانتخابات التي حملت فوزا جديدا للرئيس بوتين، والذي حصل على 87.47% من أصوات الناخبين. الرئيس بوتين شكر الروس الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم، وقال إن نتيجة الانتخابات ستسمح للمجتمع الروسي بمزيد من التماسك. بوتين قال في خطاب النصر إن روسيا لن تخضع للترهيب. إلى تركيا، حيث سجلت أعمال عنف في الدور التركي لكرة القدم بعد إشكال وقع بين مشجعي الفريق الرابح والفريق المهزوم، وظهرت مشاهد مصورة لعمليات ركل على أرض الملعب. إلى العراق، حيث سجل جدل على خلفية أحد المسلسلات الرمضانية، وصدرت اتهامات بالإساءة لرموز دينية في مسلسل عالم الست وهيبة. القضية اتخذت أبعادا مذهبية وسياسية. دعا المنتقدون إلى وقف بث المسلسل لأن إحدى الشخصيات تحمل اسم مهدي أبو صالح وتمثل إسقاطا يطال بالإساءة مقام الإمام الثاني عشر الإمام المهدي الغائب لدى الطائفة الشيعية.
نبقى في أجواء رمضان، ففي مصر ابتكارات جديدة لأصناف من الحلوى بأسماء مثيرة للجدل، منها مسميات المكسوفة والمسخسخة وصوابع جيجي، كما لفت البعض إلى وصول تلك المسميات إلى بعض البلاد العربية التي تحتضن فروعا لبعض محال الحلويات المصرية. ماذا في الأحوال الجوية؟ الجو على موعد مع تساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التي ستتراوح على ساحل بين 15 و20 درجة، ويتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة حتى الخميس.
كان في هذه النشرة: جولات التصعيد متواصلة جنوبا، غارة فجرا على رامي ومسيرات في أجواء القطاع الأوسط، جولات استطلاعية لسفراء الخماسية، المواعيد تبدأ اليوم من عين التيني وبكركي، مجلس الوزراء غدا ورفع الحد الأدنى للأجور على الطاولة، موظفو الإدارة متمسكون بالدوام النصفي، مفاوضات غزة أمام موعد جديد في الدوحة، نتنياهو مصر على اقتحام رفح، اقتحام مستشفى الشفاء فجرا والمجاعة تتفشى، بوتين في خطاب الفوز: روسيا لن تخضع للترهيب. الجو الماطر يستمر حتى الخميس.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.